بسم الله الرحمن الرحيم. دار المعارف الإسلامية الثقافية، مركز المعارف للإنتاج الفني، يقدم
مهمة في القصر. كان وزيرا مرموق المكانة في بلاط العباسيين، لكن الحاسدين أرادوا النيل منه فاكتشفوا سره الكبير. مهمة في القصر،
رواية تاريخية تروي محطات من سيرة علي بن يقطين ودوره السري في بلاط العباسيين.
تأليف سعيد محمد، الصياغة الإذاعية عدي الموسوي،
بطولة حسين سلمان ومحمد فحص، قام بدور الراوي علي سعد،
تنفيذ وإخراج يحيى حسين.
تساءل علي بن يقطين في نفسه عما استجد حتى يبعث الخليفة هارون في طلبه. توجه إلى البلاط وهو بين الخوف والفضول، ثابت الفوائد بفضل حبه لإمامه أبي الحسن موسى بن جعفر، لكنه في المقابل كان شاهدا على تعامل هارون مع محبي مولاه. دخل ابن يقطين القصر، قدم الحراس له الاحترام، مشى إلى الردهة. كان هنالك حارسان آخران أمام الباب فقدما له الاحترام، ثم دخل. كان هارون ممددا على عرشه، فألقى ابن يقطين السلام، ثم انحنى أمامه ووقف في زاوية بعيدة منتظرا إذن هارون له في الكلام. نظر هذا الأخير إليه وقال:
يا ابن يقطين، لما تقف مكتوف الأيدي كما العبيد؟ أنت من خواصي، اقترب قليلا ودع التكلف أمامنا. لطالما كنت أنت وأبوك من أنصارنا أنا وأبي،
كل ما قمنا به كان بمقتضى الواجب والخدمة. يجدر بالخادم دائما أن يكون على دراية بقدره ومكانته وأن لا يتخطى حدوده. أمرتم أن أحضر لخدمتكم فاستجبت.
حسنا، ما هي أخبار عاصمتنا حديثة التأسيس؟ هل انتظم قوام عمران المدينة؟
مولاي، ببركة انتقال مركز الخلافة إلى مدينة جديدة والقيام بتشييدها، فإن مدينة بغداد في حال ازدهار وتوسع. لقد أصبحت مدينة قل نظيرها في بلاد المسلمين، وهي تضم مختلف الطوائف والأقوام.
يا ابن يقطين، أظنك تعرف بأن عبد الله بن مالك الخزاعي أصبح رجلا مسنا، وأن المرض ألم به فلم يعد قادرا على أداء واجبه رئيسا لشرطة بغداد. إن لم يحظى مركز الخلافة بالأمن، فإن جميع بلاد دولتنا لن تحظى بالأمن هي الأخرى.
صحيح يا مولاي، علمت بأمر مرض ابن مالك الخزاعي.
أردت أن أعرف رأيك في من سيخلفه، فهل تعلم شخصا مناسبا لهذا المنصب؟
مولاي، أنتم أكثر دراية وفهما مني، أنا العبد الفقير، ولكن لا يستطيع أي كان تولي منصب بهذه الأهمية والحساسية، واختيار الشخص المناسب له يستلزم درايتكم وتدبيركم الحكيم.
حسنا، فإن ابن مالك قد اقترح الحارث لهذا العمل ويرى فيه رجلا مناسبا لذلك، فما هو رأيك أنت؟
إن وجدتني يا مولاي أهلا للمشورة فذلك تفضل في حقي، ولكن ما يراه الخليفة صلاحا فهو بالتأكيد أقرب للصواب.
أود معرفة رأيك، فأنت من أقارب الحارث وتعرف الكثير عنه. الحارث شاب قوي، كما إن يحيى بن خالد البرمكي وزير الوزراء قد أيد تعيينه أيضا.
مولاي، إن الحارث شاب شجاع، وهذا يؤهله لهذا العمل كثيرا، لكن بغداد مدينة الألف فرقة، فيها ألف لغز شائك، بحيث إن القوة العظيمة والشجاعة لا تكفيان وحسب لإدارتها. بغداد مدينة حديثة التأسيس، يقطنها مختلف الأقوام والفرق، وهذا الأمر يزيد من صعوبة إدارتها. الشباب وقلة الخبرة مع وجود كل المزايا التي لديه ستسبب أيضا بمشاكل في بعض الحالات.
غريب، يبدو أن رأيك ليس لمصلحة الحارث.
لا يتعلق الأمر بالحارث نفسه، فأي شخص بمواصفاته لن يتمكن من النهوض بإدارة هذه المدينة الكبيرة، فضلا عما هو معروف عن ليالي مجونه ولعبه القمار، على فرض أنه ثمل في ليلة ما وخسر رهانا في القمار. عندها سيمسي نظام المدينة في خطر، وهي التي يحتاج حفظ أمنها إلى أقصى درجات الحيطة والحذر.
يا علي بن يقطي، إني حقا لفي نعمة بوجود مستشار مثلك، فقد أظهرت حسن نيتك عندما لم تكتفي بعدم تأييدك له وحسب، وإنما عمدت بأمانة إلى تبيان ذلك بالأدلة الصحيحة والعقلانية، برغم أن الحارث من أقاربك.
كما أن وجودي في محضر خليفة مقتدر لا نظير له هو سعادة صعبة المنال، ولكن لو أذنتم لي أن أنصرف من محضركم، فعلي متابعة بعض الأمور غير المنجزة.
ستدوم دولتنا طويلا بوجود وزراء أمثالك. حسنا، بإمكانك الانصراف.
وانحنى علي بن يقطين لهارون ثم خرج مغادرا، وقدم الحارسان الموجودان خلف الباب الاحترام له، ولما غاب عنهما راحا يتبادلان نظرات ذات مغزى. في دار يحيى بن خالد البرمكي كان الحارث ويحيى بن خالد ينتظران قدوم ابن مالك الخزاعي، وهما يجلسان على بساط نفيس متكئين على وسائد مطرزة بالذهب. كان يحيى بن خالد ذو 45 عاما، يرتدي ثيابا فاخرة، وقد بان الغضب والاستياء جليين على وجهه بسبب حر ظهر بغداد المطني من جهة، وذاك الإبهام والخبر المباغت من جهة أخرى. نظر ابن خالد إلى الحارث وقال:
أتمنى أن تكون الأخبار التي سمعتها كاذبة، فإن عدم اختيارك يعني النيل من سمعتنا ومكانتنا.
ولكن يا ابن خالد، لما لم يأت ابن مالك بعد؟ بمجيئه ستتضح كل الأمور.
وأقبل الخادم وقدم لهما شراب. بعد ذلك وصل عبد الله بن مالك، ولم يمهله يحيى بن خالد حتى يجلس، فعاجله بالسؤال:
ما الذي حدث يا ابن مالك؟ هل ما سمعناه صحيح؟
أيها الخادم، تعال واسكب لي بعض الشراب. تباً، لم تعد كلمتنا مسموعة، وذلك الوزير بدد كل جهودنا وذهب بسمعتنا ونال من كبريائنا.
إذن فالخبر صحيح يا ابن مالك، أسمعت أيها الحارث؟
مهلا يا ابن مالك، عما تتحدث؟ ومن وراء هذه المكيدة؟
مرة أخرى يسحر كلامه خليفتنا متقلب المزاج، فيدوس على كبريائنا واعتبارنا.
غريب، كيف بدل ابن يقطين الرأي الخليفة برغم أنه من أقاربك أيها الحارث؟
أي قرابة تلك يا ابن خالد؟ لألف عدو أفضل من قريب كهذا، فعلي بن يقطين هذا هو الوحيد في البلاط الذي لا يقوم بوساطة من أجل أقاربه، اللعنة عليه.
ولكن يا ابن مالك، من جاءك بهذا الخبر؟ فلربما كان كاذبا.
أحد حراس القصر أخبرني بهذا، وقد أتى الآن لنيل مكافأته. يا ابن هريس، ادخل يا ابن هريس.
كان ابن هريس ينتظر خلف الباب متأهبا، فدخل بسرعة وانحنى أمامهم. رمى عبد الله بن مالك الحارث بنظرة، فأدرك هذا الأخير مغزاها وسحب من طرف حزامه كيسا من الدراهم ورماه لابن هريس.
خذ يا ابن هريس، لم تأتني بخبر صار، لكنه كان مهما للغاية. اذهب الآن، وإذا ما خبرت أمرا آخر تعال وخذ جائزتك.
نظر ابن هريس إلى الكيس فلمعت عيناه غبطة، ثم انحنى وقال:
عدني واحدا من خدمك يا سيد الحارث، ولن أتوانى عن إطلاعكم على كل جديد. عن إذنكم يا سادتي أراكم على خير.
إن الدولة التي تحكم مشارق الأرض ومغاربها باتت الآن بيده، وهارون يصدقه أكثر من أي أحد آخر. وأنت أيها الحارث، ما لك تبدو مذهولا؟ هل فاجأك فعل ابن يقطين ولم تكن تتوقعه؟
تبا لعلي ابن يقطين، وتبا لمكانته عند الخليفة. سأزلزل هذه المكانة وسأفرغ جام السم عليها.
ويحك، ماذا تقول؟ إنه الوزير الأعظم للخليفة وأقرب شخص منه. وللإنصاف، إن كان الخليفة يحظى بهذه العزة والعظمة فذلك بفضل مشورة أمثاله. إن مكانته هذه هي كالحصن المنيع الذي لا يمكن اختراقه.
ماذا لو أطحن به من موقعه العالي ذاك؟ حتما سيتأذى كثيرا عند سقوطه.
ماذا تقصد أيها الحارث؟ ها؟ وضح كلامك حتى نفهم.
ممن يخاف الخليفة ويتنفر؟ ها؟ من الروافض أتباع موسى بن جعفر.
حسنا، أظنك تريد نسبة هذه التهمة للوزير الأعظم في البلاط. ويلك، ألا تدرك صعوبة هذا الاتهام لمن هو في منزلته؟
اتهام؟ ها؟ أي اتهام ها؟ لقد رأيت بعيني هاتين علامات تشيعه، إنها حقيقة وليست اتهاما.
كان الحارس بن هريس لا يزال واقفا خلف الباب يسترق السمع، فتفاجأ بشدة عند سماعه ذلك. وفي تلك اللحظة لاحظ مجيء أحد الخدم، فتصرف بهدوء وابتعد عن المكان. دخل الخادم الغرفة لتقديم الضيافة، إلا أن يحيى بن خالد أومأ إليه بالانصراف فورا وهو يقول:
حسنا أيها الحارث، حدثنا بما لديك عن تشيع ابن يقطين.
خلال الأحداث الأخيرة التي رافقت فيها ابن يقطين لإخماد نيران التمرد، دخلت فجأة أحد المنازل ورأيت سيف ابن يقطين مغروزا في ظهر أحد الجند. ولماذا فعل هذا؟ لإنقاذ امرأة رافضية.
وإن صح ما تقول لا يمكنك إثبات ذلك، فالخليفة لن يقدم كلامك على كلام ابن يقطين مطلقا، كما إنه كلام بلا دليل أو برهان.
مهلا يا ابن مالك، ودعني أكمل كلامي. ما شاهدته شغل تفكيري إلى أن توقفنا خلال طريق العودة، فلاحظت أن ابن يقطين قد انفصل عن قافلتنا وذهب في اتجاه آخر.
ثم ماذا؟
لقد رأيته بأم عيني كيف ابتعد عن مرأى الجميع، حيث توضأ وصلى بكيفية تختلف عن تلك التي نعرفها.
أي إن أقرب شخص من الخليفة هو من ألد أعدائه، وعلى الأرجح أنه يتوضأ كما الروافض. هكذا إذن الخليفة يربي أفعى في حجره.
إن استعادة منزلتنا مرهونة بكسر هيبة علي بن يقطين أمام الخليفة، لا يجدر بنا المماطلة، علينا الإسراع.
ولكن هذه الحادثة هي مثل قصة قتل الجندي بسيف بن يقطين. لقد قلت بنفسك إن الخليفة لن يقدم كلامي على كلامه.
لكن حينما يكون الخليفة شاهدا على الأمر بنفسه، عندها حتى لو كان الفاعل أخاه فلن يكون في مأمن. إن خوف الخليفة من الروافد وإمامهم كخوف من لدغته الأفعى فخاف من الحبل المرق، فلو شابت أحدهم شائبة رافضية عجل به إلى الجلاد.
ولكن يا ابن مالك، كيف يمكن للخليفة أن يشهد على رافضية ابن يقطين؟
أغلب من في البلاط يعلم أن ابن يقطين يتوضأ ويصلي في بناء خاص به ولا يسمح لأحد بدخوله، والآن وبعد الذي حدثتنا به فقد أدركت مبرر ذلك، فلأنه رافضي فإنه يلجأ إلى مكان لا يشاهد فيه أحد شكل وضوئه وصلاته.
لكن هذه مشكلة أخرى.
كيف يا يحيى بن خالد؟
كيف لنا أن نرى وضوءه وصلاته وهو متوار عن الأنظار؟
لم يسعى أحد إلى مراقبة ما يفعله ابن يقطين لعدم وجود غرض إلى ذلك، ولكنه السبيل الوحيد لنا كي نكشفه ونقضي عليه بعد التأكد مما توصلنا إليه. ولكن يجب أن نكون على حذر، فإن شك ابن يقطين بالأمر فسينجو من مكيدتنا.
أي محاولة منا لتتبعه ستثير شكوكه وانتباهه.
لهذا السبب على الحارث أن يتولى هذه المهمة.
وأنا جاهز، ولكن كيف؟
عليك أن تتحين الفرصة الملائمة لتثبت شكوكك من دون لفت الأنظار. تحين الفرصة المناسبة للتمكن من مراقبة ابن يقطين في ذلك البناء، وعليك أيضا مراقبة منزله وتحركاته. هذه مهمتك، وسنساندك إن احتجت إلى أي مساعدة، ولا أظن أننا سننتظر طويلا حتى يقع في الفخ.
كانت دار علي بن يقطين مشرعة الأبواب والناس أمامها في جيئة وذهاب، يدخلها بعضهم ويخرج منها آخرون. كان الحارث واقفا في زاوية يراقب المنزل من دون لفت الأنظار إليه، متبرما من وهج حرارة الشمس على رأسه، فيما كان العرق يتصبب من رقبته وجبينه بفعل ضخامة جثته. بحث في الأرجاء عن ظل، لكنه لم يجد سوى الأزقة الترابية ومنازل صغيرة وكبيرة. أخيرا وجد دارا خلفه فجلس عنده، تناول من جيب ردائه منديلا ومسح عرقه فيما كان يرقب الباب. رأى ابن يقطين يخرج من منزله برفقة خادمه ويسلك اتجاها ما، فنهض ومشى خلفهما مبتعدا عنهما بمسافة قليلة. عبر ابن يقطين وخادمه زقاقا تلو الآخر. كانت رائحة الطين لا تزال تشتم من بعض المنازل الحديثة التشييد. كانا يمران تحت ظل بعض الأشجار التي امتدت أغصانها من داخل المنازل، وإذ بفارس ينطلق مسرعا من منعطف الزقاق. خاف الحارث فتنحى جانبا خشية أن يطأه الحصان وتمتم بشتيمة. اقترب ابن يقطين وخادمه من قصر الخليفة ثم دخلاه، فتبعهما الحارث. وفيما كان ابن يقطين في ديوان عمله، جلس الحارث في ظل صف من الأشجار المزروعة في القصر. مضى بعض الوقت ومر بعض الحراس الجوالين بالحارث فألقوا عليه تحية سريعة، لكن الحارث كان غارقا في أحلامه، فرأى نفسه وقد أصبح رئيسا لشرطة بغداد، جائلا في أزقتها بكل غرور وتباه يرافقه ويأتمر بأمره جمع من الجنود والحراس. لكن صوت رغاء جمل قطع حبل أفكاره. كان الجمل يجري هاربا من النحر ومن سكاكين قصابين، كان يجريان خلفه بعدما فر من مطبخ البلاط عند آخر فناء القصر. واتجه الجمل نحو الحارث الذي فكر بأن يعترضه، لكنه أحجم عن هذه الفكرة سريعا بعدما تذكر المهمة التي عليه القيام بها. ومر الجمل ومطارداه من أمام الحارث، ولم يتمكن حتى حراس مدخل القصر من منعه الخروج من القصر، فيما ظل الرجلان يلاحقانه.
متى ستقيم صلاتك يا ابن يقطين؟ لقد أضناني الحر والتعب.
هكذا حدث الحارث نفسه وهو ينظر إلى السماء ويخرج منديله مجددا ويمسح عرق جبينه ورقبته، ثم يضعه فوق رأسه. بعد لحظات حل الظهر، حينها رأى الحارث غريمه علي بن يقطين يخرج من القصر برفقة خادمه موفق، وتوجها إلى ذلك البناء القريب، وكان ذاك مكان وضوء ابن يقطين وصلاته. تفحص موفق المكان من حوله فيما دخل سيده البناء، وبقي موفق خارجا متفقدا جواده الذي كان مربوطا إلى شجرة أمام البناء من دون أن يغفل عن مراقبة التحركات من حوله. تناول عبد الله بن مالك فخذ الدجاج من المائدة العامرة بأطباقها وفاكهتها، ونظر إلى يحيى بن خالد وقال:
بما أن الوزارة تظهر لك الآن وجهها الحسن فلتجهد باستغلالها لئلا تصاب بالحسرة إن أظهر لك الدهر وجهه الآخر.
عجبا يا ابن مالك، عجبا، ما أغرب كلامك، فلطالما عشت حياتك من دون أن ترى ذاك الوجه القبيح. لكن يبدو أن أيام سعدك أصبحت معدودة ونحن لا نعلم.
ربما، فدوام الحال من المحال. ولكن يا ابن خالد، أخشى أنه كما خلصك هارون من السجن يوما ما وعينك وزيرا له، أي زجك فيه ثانية ويحط من شأنك.
تبا لأيام سجني، كم كانت سيئة وقاسية، ولكن عزة المرء ومذلته في يده، والحياة ملأى بالتحولات.
أما أنا فقد أصبحت في آخر عمري، وأما نصيحتي فلأجلك يا يحيى بن خالد، فاليوم ولأنك من أسرة البرامكة فإن خليفتنا متقلب المزاج محب لك ولأسرتك، لكنك لا تعلم إن سمع وشايات الناس بكم عندها سينقلب عليك، وسيظهر الدهر لك حينها وجهه القبيح.
إن وجه الدهر الحسن معنا الآن، فلا تكدر صفوه علينا. ها قد وصل الحارث، فلنرى ما وراءه.
السلام عليكما.
وعليك. حسنا، إلى ما توصلت؟
إلى الآن لم أعثر على شيء مهم، لكن خلال تعقبي لابن يقطين اكتشفت أمرا غامضا، فعند دخوله ذاك البناء لوضوئه وصلاته فإنه لا يسمح لأحد بدخول المكان، أي إنه يتوضأ ويصلي بعيدا عن مرأى الجميع، ولا يفعل هذا إلا من يخفي سرا ما، كذلك فإن خادمه يتذرع بحجة ما كي يبقى أمام الباب ويراقب الأوضاع.
قد أخبرنا ابن مالك بهذا من قبل، ومن الممكن أنه يرمي بهذا للحفاظ على شأنه كوزير، وربما هو يخفي أمرا ما بالفعل. على أي حال، من يرد إخفاء مذهبه فلا شك في أنه سيكون حذرا كي لا يثير الشكوك، كما هي حال جعفر بن محمد بن الأشعث.
من؟ جعفر؟ معلم أولاد الخليفة هارون؟
أجل، هو ذاته، فقد عثرت على بعض الإشارات عن كونه رافضيا، وذلك خلال تتبع للروافض في بغداد، وهذا الأمر أخطر بكثير، لأن الملوك والخلفاء يتأثرون بمعلميهم دائما. لكن مهما فعلت فإنني لن أتمكن من تقديم دليل قاطع على رافضيته أمام الخليفة.
فإذا انكشف أمر ابن يقطين سينكشف أمر هؤلاء ويفتضحون.
بالطبع، برغم أن شبكة تواصل الروافض مع إمامهم مجهولة ومعقدة إلى حد ما.
عن أي تعقيد وتواصل تتحدث؟ كيف يمكن لأتباع مذهب يترصده الخليفة بشدة وإمامهم محتجز في منزله، كيف يمكنهم أن يتواصلوا فيما بينهم؟ فما بالك بأن يكون تواصلا معقدا؟
إن كان للروافض عدو أوحد فهو أنا، ولا أحد أعلم مني بهم، وبعدما تحريت عن شؤونهم عرفت أنهم في هذه الأيام يمتنعون عن التواصل المباشر مع إمامهم، ويبدو أنهم يسلمون الهدايا والصدقات إلى عبد الرحمن بن الحجاج، الذي يبدو أنه موكل من أبي الحسن بهذا الأمر.
أها، لقد رأيت بأم عيني تردد عبد الرحمن بن الحجاج إلى منزل ابن يقطين.
أجل، إن علي بن يقطين واحد من الروافض.
فلماذا لا تفضحهم على الملأ؟
هذا غير ممكن يا ابن مالك، فقد اعتاد الروافض على التخفي ليحفظوا أرواحهم، وإذا شعروا بالخطر أظهروا عكس ما يؤمنون به، حتى إنهم يؤدون أعمالهم سنوات طبقا لمذاهب أخرى. إن هذا الأمر يحول دون كشفهم وفضحهم إلا إذا واجهناهم بدليل قاطع وباغتناهم به ساعة تلبسهم بجرمهم.
أما الوقت المناسب للحديث بشأن ابن يقطين أمام هارون فيكون في حالتين فقط، عند سكره أو غضبه.
تماما، وعلينا تحين الوقت المناسب لذلك.
مهمة في القصر. مهمة في القصر. تمثيل
محمد شمص،
إبراهيم نور الدين،
سهير ناصر الدين،
محمد بيروتي،
محمد هادي شقير،
يحيى حسين،
إبراهيم رحمة،
حسن نور الدين،
حسن حمود.
مهمة في القصر. تنفيذ وإخراج يحيى حسين.